بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قال رحمه الله: وقال الذين كفروا على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد، وذكر وجه الاستبعاد، أي قال بعضهم لبعض: كذا ضبطها عندنا، وذكري ومحتمل وذكر وجه الاستبعاد، أي قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعنون بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل أتى بما يستغرب منه حتى صار بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وعجوبة يسخرون منه، وأنه كيف يقول إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلا وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم. فهذا الرجل الذي يأتي بذلك هل افترى على الله كذبا فتجرأ عليه وقال ما قال، أم به جنة فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون، وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم، ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلهم، ومن علمهم أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه، فلو كان كاذبا مجنونا لم ينبغي لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته، فإن المجنون لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغ، ولولا عنادكم وظلمكم لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومنهم الذين قالوا تلك المقالة في العذاب والضلال البعيد، أي في الشقاء العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به واستهزائهم به وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق، فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال حقا وهدى. ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهما ما يبهر العقول، ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول، وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم. فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟ نعم، ذاك خبر غيبي إلى الآن ما شاهدوه، فلذلك كذبوا به. قال الله: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي من العذاب، لأن الأرض والسماء تحت تدبيرنا، فإن أمرناهما لم يستعصيا. فاحذروا إصراركم على تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. إن في ذلك، أي خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، لآية لكل عبد منيب. فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إرادته وهماته لربه ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته. فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة، لا نظر غفلة غير نافعة. هذه الآيات في الرد على مقالة المشركين الذين أنكروا البعث، فإن الله تعالى قد ذكر عنهم إنكارهم لذلك وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة. فذكر الله تعالى إنكارهم واستبعادهم لذلك ووجه هذا الاستبعاد، ثم بين الحجج التي تثبت وقوع هذا الأمر، فقال: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أي يقولون هذه المقالة فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض على وجه الاستهزاء والسخرية والتكذيب: أي أتريدون أن ندلكم على رجل ونخبركم برجل يزعم أنكم إذا مزقتم كل ممزق، أي إذا فنيتم في الأرض وصرتم رميما وترابا، يزعم أنكم تعادون خلقا جديدا، أي فهل تريدون أن ندلكم على هذا الرجل؟ ويزعم ويقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخبر بهذا الشيء المستحيل في نظرهم بعد أن يصير الناس ترابا قد مزقوا في الأرض وبليت أجسادهم يعادون خلقا جديدا. ثم قالوا: أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ أي ما الذي حمله على هذا القول؟ ما الذي حمله على هذا الادعاء؟ هل هو افتراء الكذب على الله؟ يقول هذه المقالة وينسبها إلى أن الله أخبره بها، يفتري على الله تعالى بذلك؟ جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا وهم الصادقون. أم به جنة؟ أي أم هو مجنون حمله على هذا القول الجنون؟ قال الله تعالى في إبطال مقالتهم هذه: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أي ليس محمد بمفتر كذبا على الله، وليس به جنون كما زعمتم، بل أنتم الذين أنتم في العذاب والضلال البعيد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، قال بعض المفسرين في العذاب أي في الكفر الذي يستحقون به العذاب إذا ماتوا، وقال بعض بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب أي إذا هم ماتوا وصاروا إلى الدار الآخرة يكونون في العذاب والضلال البعيد، أي هم في هذه الدنيا في ضلال بعيد عن الحق، ليس يقرب من الحق بل بعيد منه. ثم ذكر حجة على إثبات البعث، قال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهت أبصارهم وقعت على السماء والأرض، سواء نظروا أمامهم أو نظروا خلفهم أو نظروا عن أيمانهم أو نظروا عن شمائلهم أو نظروا فوقهم أو تحتهم، لا يرون إلا سماء وأرضا. أي هذه السماء العظيمة وهذه الأرض العظيمة، ما عظمة خلقهما وإتقانهما، الله جل وعلا هو الذي خلقهما وأنشأهما ودبرهما أحسن تدبير. أي أليس هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقد خلق هذه المخلوقات الباهرة العظيمة. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي إن نشأ فعلنا بهم ذلك، ولكن الله تعالى هو الذي يمسكها، فلو شئنا خسفنا بهم الأرض إلى أسفل منهم فكانوا في باطنها، ولو نشاء لأسقطنا عليهم كسفا أي قطعا من السماء فتهلكهم. فالله تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويهلك العباد فيهما. أي ألم يتفكروا في ذلك ويتأملوا فيه؟ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، أي عبد رجع إلى الله مقبل على الله جل وعلا وعلى طاعته وعبادته والتوبة إليه، هو الذي يعتبر بهذه الآيات وينتفع بها. وأما هؤلاء المعرضون المكذبون فكما قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلم تنفعهم الآيات ولم تغني عنهم النذر شيئا لما كفروا بالله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد أن المبطلين في كل زمان يرمون أهل الحق بالباطل، فصاحب الحق قد يكذب، قد ينسب إلى أنه لا يفهم ولا يفقه، قد يدعى عليه أنه مجنون، وكل هذا من شأن أهل الباطل لأجل أن يشوهوا صاحب الحق. ولو استطاع المبطلون أن ينسبوا إلى صاحب الحق كل قبيح لفعلوا ذلك لقصد صد الناس عنه وصرفهم عن اتباعه. وفي هذه الآية من الفوائد أن من أعظم الحجج وأكبر الحجج على بعث الناس وإعادة الخلق هذه المخلوقات العظيمة. فالمخلوقات العظيمة من تأمل فيها امتلأ قلبه وعلم وعرف عظمة قدرة الله وأن الله تعالى لا يعجزه شيء. قل ما حكم لبس الخاتم؟ فإن من الإخوة من قال إنه لا يجوز لبسه لقصد الزينة وأكثر الناس يلبسه لقصد الزينة، وما حكم لبس خاتم الحديد؟ سبق بالنسبة لخاتم الحديد أن الحديث الأصح يدل على جوازه، ولو اجتنبه الإنسان لكان أولى، وإلا حديث سهل بن سعد في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد. وهو إنما يلتمس ليلبس. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه حلية أهل النار، استدل بهذا العلماء على كراهة الحديد لأنه حلية أهل النار. فحديث سهل بن سعد يدل على جواز لبسه ولو اجتنبه الإنسان لكان أحسن. وأما لبسه لأجل الزينة فلا، حتى الفضة لا يلبسه لأجل الزينة، الزينة ليس من شأن الرجل، إنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به إلى الملوك، حين كتب إلى الملوك كتبه ورسائله قالوا له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، وجعل فصه إلى الداخل، كان يجعل الفص إلى باطن الكف إلى داخل كفه، فإذا كتب كتابا ختم به. أما أن يلبسه الإنسان للزينة تزينا فهذا شأن النساء، والتشبه بالنساء محرم. ودع عنك الكلفة، إذا كان ستعاني من هذا ما في داعي للبسه أصلا، فإن لبسه ليس من السنة، لبس الخاتم ليس سنة، إنما هو شيء اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لأن يختم به للملوك، فلبسه ليس من السنة. يقول إنسان أنا ألبسه سنة لبس الخاتم مستحب، لا ليس كذلك، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، واللابس له الآن لا يكون كذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.